بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن قدامة رحمه الله: على قول الخرقي: ومن ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة. قال: فصل. ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه
الذين
تلزمه مؤونتهم أحسن الله إليك. قال: الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه، ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول رحمه الله: يعتبر أن تكون الزاد الراحلة التي هي شرط وجوب الحج أن تكون يعني زائدة فاضلة، يعني زائدة على نفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه، لأن وجوب ذلك سابق لوجوب الحج. وجوب النفقة على أهله وعياله سابق، ومن لطف الله أن لا يكلف العبد ما يوقعه في الحرج، فمن الحرج العظيم أن يترك أهله وعياله دون نفقة، فلا بد أن يكون الزاد والراحلة زائدة على ما يجب عليه من ذلك. في ذهابه، يقول في ذهابه ورجوعه مدة سفر الحج. وهذا يرجع إلى يستنبطه أهل العلم من قوله تعالى: من استطاع إليه سبيل. فهذا كل ما يتضمن الحرج والمشقة الخارجة عن العادة فإنه ينافي الاستطاعة التي هي شرط التكليف. نعم،
أحسن الله إليك. قال: لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج وحقهم آكد. وقد روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لا بد منه، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين، فهو آكد. ولذلك منع الزكاة.
حقوق الآدميين آكد من وجه جهة أن الناس يطالبون بها، فمن فضل الله أن حقه تعالى مبني على المسامحة، يقول أهل العلم مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وإلا فدين الله أحق من جهة التعظيم، الله حقه أعظم، لكنه تعالى مسامح كريم عفو. فالآكدية هنا في قوله آكد بهذا الاعتبار، لأنهم يطالبون بها. ولا يتسامحون، ما يتسامحون. أما حق الله فهو مبني على المسامحة، فهذا وجه قوله إنها آكد. وإلا فمن جهة الأحقية والتعظيم فحق الله حق وآكد. إذن حق الله آكد من وجه، وحق العباد آكد من وجه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فهو آكد، ولذلك منع الزكاة مع تعلق حكم، ولذلك منع الزكاة
الدين. نعم.
أحسن الله إليك. ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها، فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى.
وأيضا يقول أنه يعتبر في ملك الزاد والراعي التي هي الاستطاعة أن تكون الزاد والراحلة زائدة على هذه الأمور، على حاجاته الضرورية من مسكن وخادم وما أشبه ذلك، ودين يطالب به. ومعنى هذا أنه إذا كان الزاد والراحلة لا يخرجان ولا يكون زائدة على هذه الأمور فإنه لا يجب عليه الحج، فلا يؤمر ببيع مسكنه لأداء الحج ولا بيع خادمه. هذه حاجات ضرورية يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك الدين، لأنه حق آدمي، وهو كما تقدم إذا كان الدين حق للعباد، وينظر المؤلف بأنه إذا كان الدين يسقط وجوب الزكاة مع تعلق حق الفقراء بها، فلا أن يسقط وجوب الحج من باب أولى. ولكن الدين الذي هذا يصدق على الدين الذي يطالب به، والدين الذي ليس له يعني وفاء. أما إذا كان الدين لا يطالب به وله قدرة على توفيته، فالذي يظهر أنه لا يمنع من يعني لا يسقط وجوب الحج، لأنه مستطيع فهو لا يطالب به، وهو قادر على وفائه ولو يعني بعد ما يحج. له مورد، له مرتب يوفي منه. أما أن نقول إنه ما دام عليه دين والدين لا يطالب به، أهله لا يطالبون له، ديون لأصدقاء لا يطالبون، فلا يظهر يعني إسقاط هذا النوع لوجوب الحج، لأن مناط الوجوب هو الاستطاعة، وهذا مستطيع. أما إذا كان يطالب به أو إذا حج يعني حينئذ هذا إذا حج بالمال لم يستطع بعد قضاء هذا الدين، فهذا ظاهر، لأن حجه يجعله عاجزا، لأنه إذا حج بهذا المال يجعله عاجزا عن قضاء دينه. فعند إطلاق القول بأن الدين مطلقا يمنع من وجوب الحج فينبغي التفصيل، لأن مناط الوجوب هو الاستطاعة، ومن عليه دين لا يطالب به وهو قادر على قضائه في المستقبل فلا يظهر أن يكون مانعا أو مسقطا لوجوب الحج. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وسواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها، وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنة تقدم التزويج.
يقول: كديون الآدميين، الديون التي لله كوجوب الزكاة، فإذا كان عليه زكاة هذا فالزكاة مقدمة، هي حق لله ويتعلق به أيضا، يعني حق العباد. فإذا كان عليه مبلغ زكاة فإنه يؤديه، ولا يكون يجب عليه الحج مما يمنع من أداء واجب الزكاة. ونلاحظ أن الزكاة مقدمة على وجوب الحج، فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. بعده
قال: أحسن الله إليك. زكاة في ذمته أو كفارات ونحوها.
الكفارات لا، وجوب الكفارات الكفارات تكون عتقا وتكون صدقة، ولا ترتقي فيما يظهر إلى مرتبة الزكاة، فلو قيل بأن وجوب الكفارات لا يمنع من وجوب الحج عليك، فوجوب الحج آكد، وجوب الحج بأصل الشرع، والكفارات إنما وجبت بسبب من قبل العبد، فإذا كانت المسألة إجماع وجب التسليم. ولكن المؤلف في السياق كأنه يعرض هذه المسائل، هل سيذكر أشياء من الخلاف؟
لا، بس هذه الإشارة ما
ها؟
ليس ما بحث خلافا، بس ذكر.
لا، هو نفس المؤلف،
هي ما تعرض،
يعني ساقها بمرسلة.
اي نعم.
تفضل.
قال: أحسن الله إليك. وإن احتاج النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه.
هذا ما ظاهر بهذا الشرط، إذا خاف على نفسه العنت لا شك أنه من أصبح الزواج من يعني حوائجها الضرورية، فلا نقول يجب إذا ملك المهر وهو في حاجة إلى الزواج ويغشى على نفسه العنت فإنه يتزوج والحمد لله ويحج في المستقبل، أما إذا كان لا يغشى على نفسه العنت فالزواج أصله ليس بواجب حينئذ. يقول أهل العلم: إذا خاف الإنسان على نفسه العنت صار النكاح واجبا، أما إذا لم يخف على نفسه فهو مستحب. ذكره المؤلف. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وإن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب.
هذا أقول هذا ظاهر ووجيه إن شاء الله. نعم.
وإن حج من تلزمه هذه الحقوق وضيعها صح حجه لأنها متعلقة بذمته فلا تمنع صحة فعله.
يعني من فرط وضيع بعض هذه الحقوق وحج فالحج صحيح، لأن الاستطاعة أصل الاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة. وتقدم أنه لو تجشم وتكلف وحج صح حج، فالاستطاعة شرط وجوب لا شرط صحة، كما تقدم تفصيل ذلك في التفصيل في الشروط. نعم.
أحسن الله إليه. قال: فصل: ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه وسكنى عياله، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم، أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج، فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه.
يعني كل هذا راجع إلى أن من تمام الاستطاعة، يعني من أنه يعني هذا راجع إلى أنه ليس من مقومات الاستطاعة أن يبيع وأموره الضرورية مثل ما قال في جانب النفقة. فالمسكن من أركان النفقة، النفقة طعام وشراب ولباس ومسكن، فلا يجب عليه أن يبيع مسكنه لأداء الحج، فمن كان له مسكن بقدر حاله حسب المعتاد. أما إذا كان عنده سكن يعني فوق الحاجة المعتادة لمثله فإنه مستطيع أن يستبدله بغيره. كل هذا راجع إلى معنى الاستطاعة. فالضروريات الأمور الضرورية للإنسان لا يلزمه يعني التنازل عنها من أجل أداء الحج لأنها ضرورية. أعيد المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله.
نعم. أو مسكن يؤجره، يعني الإنسان أحيانا يكون عنده مسكن للسكنة ومنزل وعقار يؤجره، فهذا مورد من موارد النفقة، لا يلزمه أن يبيعه لأن هذا من ضرورياته، لأن معيشته ونفقته ونفقة عياله قائمة على هذا المورد، مورد من الموارد، فلا يلزمه أن يبيعه لأن نفقته ونفقة عياله مرتبطة به، فهو مورد. نعم. أو عقار يؤجره. إيش بعد يؤجره؟
أحسن الله إليك. قال: أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله.
لاحظ، أو يحتاج إلى أجرته لنفقته ونفقة عياله. أما إذا كان يؤجره توسعا، أجرته ينمي بها ماله، فلا. إذا كان توقف يعني الحج على بيع هذا العقار الذي أجرته إنما هي تنمية للمال، من باب تنمية المال، فإنه يلزمه يدبر نفقة الحج ولو ببيع هذا العقار، لأن أجرته ليست بالنسبة إليه ليست ضرورية. أجرته إنما يقصد بها تنمية المال، ينمي ماله. أما إذا كانت أجرته لنفقته ونفقة عياله فإنه يكون حينئذ ضروريا. هذا تفصيل حسن. نعم،
أحسن الله إليه. قال: أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم.
نعم، أو بضاعة
متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم.
رحمهم الله، عنده تفصيلات وتدقيقات. بضاعة يعني تجارة، عنده محل، عنده محل، عنده بقالة، عنده محل. لو يعني نقص البضاعة نقص الربح، نقص الربح، وإذا نقص الربح فنفقته مرتبطة بهذا الربح يعني، فهذا أيضا مما يعذر به ويصير غير مستطيع. فلا بد أن تكون الزاد والراحلة فاضلة عن هذه الأمور كلها، تكون له بضاعة إذا نقصها بأن باع شيئا منها نقص الربح الذي تتوقف عليه نفقته. فكلها راجعة، كل هذه المسائل راجعة إلى وجوب النفقة، وأنه لا، وأنه يعتبر أن تكون الزاد والراحلة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله وما يلزم لذلك. نعم، أعد المسألة الأخيرة. أو بضاعة،
أحسن الله إليه. قال: أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم
يكفهم. اختل ربحها يعني نقص ربحها، ها،
فلم يكفهم.
فلم
يكفهم،
فلم يكفهم، لم يكفهم، لم يكفي لنفقته ونفقة عياله. نعم، ماذا؟
أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج.
سائمة عنده قطيع من الغنم أو من الإبل، يعني أيضا هي يعني مصدر لنفقته ونفقة عياله، أيضا هي من هذا القبيل. يعني بعض الناس يكون عنده غنم، هي مصدر رزقه، يشرب من البانيه ويبيع من سخالها، فحياته ونفقته قائمة على هذه السائمة. نعم، بعد.
قال: وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج.
يعني عنده زيادة ماشية زائدة على ما لا بد له منه إلى آخره. نعم.
فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه.
نعم، ماشي.
وإن كانت له كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها في الحج، وإن كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان يستغني بأحدهما باع ما لا يحتاج إليه.
رحمه الله، أقول توسع في تفصيل هذه الأمور. طالب العلم فيه يعني يحتاج إلى يعني فيه كتب ضرورية له، لكن فيه كتب يعني ليست ضرورية، لابد أن يعني نفرض أنه طالب ويحتاج إلى يعني الكتب التي تتوقف عليها دراسته، لكن ما هو لازم يكون عنده يعني مكتبة فيها. ثم من جهة أخرى، إذا كان يعني هناك ما يستغني به، هناك مكتبات وهناك كتب وكلها متيسرة وعنده كتب، يمكن أن يبيعها ويحج بثمنها. فالمدار هو كون الشيء ضروريا له. أعد مسألة الكتب. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وإن كانت له كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها في الحج.
عندي إنه يحتاج إليها، هذه يعني كما يقال يعني مطاطة، يحتاج إليها هذه واسع. اللي عنده مكتبة صارة كبيرة هو يقول يحتاج إليها. كتب يحتاج إليها، يعني كأنه لابد من تقييد هذه الإطلاقات. كتب يحتاج إليها يعني تكون ضرورية له في طلبه للعلم وفي دراسته، ضرورية لا يستغني عنها. وهذا يختلف باختلاف الزمان. الآن ما تيسر الأمور الكتب والمكتبات ما يشعر طالب. كثير من طلاب العلم يذاكرون في المكتبات. نعم، بعد
أحسن الله إليك. قال: فإن كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج لازمه، لأنه قادر، وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزم.
هذا ظاهرة، مسألة ظاهرة. من كان له دين على مليء باذل لزمه الحج، يبذل له ما يحج به وجب عليه. أما إذا كان الدين على معسر أو
صلى عليك
على معسر
أو تعذر استيفاؤه
أو كان على مليء
ماطل،
تعذر استيفاؤه إما لماطل، إن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه لأي سبب من الأسباب لم يلزمه، وهذا ظاهر. نعم، بعد.
فصل: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين.
ينتقل المؤلف بها هذه المسألة.
فصل.
إيه لأن شرحه للنص الأول يعني من ملك زادا وراحلة وهو كذا وكذا. نعم،
لزمه
الحج والعمرة. هذا من تمام شرح النص الأول المسألة الأولى. نعم، فصل.
أحسن الله إليه. قال: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين. روي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي، وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.
من هذا نأخذ إن العمرة ليست كالحج. الحج من أركان الإسلام ووجوبه من معلوم من دين الإسلام بالضرورة، أما العمرة فلا، بل هي وجوبها يعني مختلف فيه بين أهل العلم، والأدلة في ذلك يعني مختلفة، لكن الشأن في الترجيح. فمن أهل العلم من يقول بوجوب العمرة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقيل إنها ليست واجبة لأدلة سيذكر بعضها المؤلف، والأدلة في الحقيقة هي يعني مختلفة، والأدلة المستدل بها على الوجوب يعني ليست صريحة ولا هي نص في ذلك، لكن مع هذا الخلاف وهذا فيقال ينبغي للمسلم أن يحج أن يعتمر. ثم سيأتينا إن العمرة تندرج في الحج، سيذكر المؤلف مسألة وهي إن عمرة أنه يجزي عن العمرة الواجبة عمرة القارن، الحمد لله عمرة ضمن الحج، وعمرة المتمتع مجزية بالاتفاق فيعتمر ويحج. فأصبحت العمرة يعني على القول بوجوبها يندفع الحرج فيه بالاعتمار مع الحج، تمتع أو يقرن ويجزئه ذلك، الحمد لله ليس بلازم أن ينشئ للعمرة، هكذا نقول لا يجب عليها أن ينشئ للعمرة سفرا، بل وجوبها ميسر بأن يعتمر مع حجه إما متمتعا وإما قارنا. نعم
أحسن الله إليك. قال: والرواية الثانية ليست واجبة، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن طلحة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع. رواه ابن ماجة. ولأنه نسك غير مؤقت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد. ولنا قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
لكن هذه الآية كما تقدم تدل بها على وجوب الحج، وعلى أن فرضه كان في السنة السادسة، وتقدم أن الآية ليس فيها الدلالة على وجوب الحج فضلا أن تدل على وجوب العمرة، الآية لا تدل على وجوب الحج فضلا عن أن تدل على وجوب العمرة، إنما الآية فيها الأمر بالإتمام، والأمر بالإتمام إنما يتعلق بمن فرض الحج وشرع فيه، فمن شرع في حج أو عمرة وجب عليه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. تقدم أن التحقيق أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، فالاستدلال بالآية على وجوب العمرة ضعيف. نعم
أحسن الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينة الحج في كتاب الله.
إي والله إنها قرينة. نعم.
وعن الصبي ابن
ودلالة الاقتران عند أهل العلم هي من الدلالات الضعيفة، فاقترانها بالحج لا يدل على التساوي، وقطعا إنها ليست مساوية باتفاق أهل العلم إن العمرة ليست مساوية للحج، لا في الصفة ولا في الحكم، في أصل الحكم. الحج ركن من أركان الحج، ووجوبه وفرضه من ضروريات الدين، والعمرة بخلاف ذلك. والحج له صفة خاصة، غاية الأمر أن العمرة تتضمن بعض أعمال الحج: إحرام وطواف وسعي تقصير بس. أما الحج له شأن آخر، فالعمرة لا تساوي الحج لا في حكمها ولا في صفتها. نعم تساويه في ماذا؟ في وجوب الإتمام. أتم الحج، قل تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالعمرة يجب إتمامها كما يجب إتمام الحج، تمام، فهي تساويه في وجوب الإتمام. نعم
أحسن الله إليك. قال: وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وذكره أحمد، ثم قال: وحديث يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. وروى الأثرم بإسناد
أوصني.
نعم أحسن الله إليك.
عند من
هذا حديث؟ جبريل عند أحمد وغيره.
رواية؟
إيه نعم، لكنها ثابتة، صححها الدارقطني وغيره.
حديث جبريل؟
إيه نعم، في بعض ألفاظ حديث جبريل أحسن الله إليك.
أقول الروايات الصحيحة التي في الصحيحين،
هذا في شرح
إنما فيها ذكر الحج. نعم،
في شرح الزركشي أحسن الله إليه قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح ثابت.
نعم بعد
أحسن الله إليك. قال: وروى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب: إن العمرة هي الحج الأصغر. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه إلا ابن مسعود على اختلاف عنه. وأما حديث جابر فقال الترمذي: قال الشافعي: هو ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة. وليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. وقال ابن عبد البر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة. ثم نحمله على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية، أو على العمرة
بعد يطول التفصيل بعد عندك بس.
فصل: وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد. وقال: كان ابن عباس رضي الله عنه يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء وطاووس: قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان.
هذا عطاء،
عطاء وطاووس. قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت. ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت، وهم يفعلونه فأجزأ عنهم.
وإذا لم يطوف يعني يصبح الله نعم بعده
أحسن عليك وحمل
يعني يجب عليهم أن يطوفوا في العمر مرة. فإن كان طوافهم واجب لا بد من تقديره، يجب عليهم أن يطوفوا أسبوعا في العمر، وإن كان غير واجب فإن التطوع لا يجزي عن الفريضة، لكن يظهر والله أعلم إن العمدة هي العمل، إنه ما كانوا يؤمرون بالخروج والاعتمار، ما كان هذا معهودا، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا. نعم بعد
أحسن الله عليكم. قال: وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة، لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج، والأمر على ما قلناه. فصل: وتجزئ عمرة التمتع وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا، كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وطاووس ومجاهد، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم.
تكلمت الإشارة إلى هذا بعده.
وروي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزي.
دع هذا، الصواب أنها تجزي. نعم الصواب أن عمرة القارن وعمرة، أما المتمتع فلا خلاف في إجزائها عن العمرة الواجبة على القول به، وعمرة القارن فإنها عمرة سماها عمرة، من أهل بحج وعمرة هذه اسمها عمرة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه. نعم.
قال: فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وآنس وعائشة رضي الله عنهم وعطاء وطاووس وعكرمة والشافعي رحمهم الله، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك
رحمهم الله. هذه مسألة يسأل عنها، وهي مسألة كما سمعنا موضع خلاف، هل العمرة كالحج لا يشرع في السنة إلا مرة؟ الصواب لا، أنه يجوز الاعتمار أكثر من مرة، مرتين وثلاث وأربع، لكن دون إفراط في ذلك كما يفعل بعض الجهال يعتمر في اليوم عمرتين من مكة يخرج إلى التنعيم أما جواز تعدد العمر فلا ريب فيه، وله استدلالات تابع بين الحج والعمرة، ولا دليل على، لا ليس له وقت، العمرة ليس له وقت كالحج، الحج له وقت محدود في أيام معلومة، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فليس لها وقت، مشروعة في كل الزمان. فالصواب أنه يجوز التكرار لكن دون إفراط في التكرار. فالقول بأنها لا تشرع في السنة إلا مرة لا ريب أنه قول مرجوح وضعيف. فتكرار العمرة جائز في الجملة، لكن كما قلنا لابد من مراعاة من اعتمر حلق رأسه، يعني على الأقل نقول يتركه حتى يصلح للتقصير والحلق. نعم.
أحسن الله إليك. وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم النخعي أحسن الله إليك قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
وعندي إذا صح هذا إن هذا راجع إلى ظروف الناس، فعلا كان الناس لا يعرفون العمرة، إنما عمرتهم مع حجهم يحجون ويعتمرون، ما يعرفون الحج إلا مرة. لأن السفر للعمرة من البلاد البعيدة حتى من المدينة، لو من المدينة فهذا توجيه قول النخعي إنه ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة مع حجهم، وهل معنى كلامه إنهم يتعمدون وينشئون سفرا للعمرة في السنة مرة؟ لا، إلا مرة مع الحج في الغالب. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هذا من تمام يعني حجة النخعي أحسن الله إليك. ولنا أن عائشة رضي الله عنه اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه: في كل شهر مرة، وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. رواهما الشافعي في مسنده. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وقال
كلها اجتهادات، يعني المهم مبدأ التكرار جائز قطعا، لكن تقدير التكرار هذا هو اللي يحتاج إلى يعني اجتهادات وتوجيهات، وليس في المسألة نصوص تحدد في السنة مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا. نعم. يعني بإذن يعني.
نعم. أحسن الله إليه. قال: وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه.
اعتمر الموالاة والإكثار والإفراط في هذا، في فرق بين التكرار الذي يفعله بعض الناس يخرج يأتي معتمر ثم يخرج من مكة إلى التنعيم، لكن لو أن الإنسان قصد إلى مكة واعتمر ثم سافر وجاءت له حاجة إلى مكة فإنه يعني لو اعتمر فلا إشكال حينئذ، لأنه لم يخرج من أجل العمرة لكنه ورد إلى مكة، ولا سيما على قول من يقول بوجوب الإحرام عليه على كل من قدم إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي 10 أيام يمكن أن يمكن حلق الرأس.
نعم، فظاهرها كلها اجتهادات وتقديرات، يعني ليس شيء منها يعني حكما، ما هي إلا اجتهادات. لكن المهم مبدأ التكرار، التكرار لا ريب أنه جائز، لكن كما قالوا بدون الإفراط والموالاة، إن هذا خلاف عمل الناس. نعم،
أحسن الله إليك. نعم. قال: فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام. وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر.
يعني هذا ظاهر وظاهر كلام الإمام أحمد، أنه لا يستحب التكرار أو الاعتمار في أقل من 10 أيام. ما هو بنص، هذا ضعيف، يعني نصيحة من الإمام أحمد، يعني لأنه 10 أيام يمكن يطول شعره بحيث يمكن يعني حلقه. نعم.
وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم. قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال، ويجيء وإلى أن يجيء من 4 أميال قد طاف 200 طواف.
صار الإنكار لمن يكرر التكرار الذي يفعله الجهال، هذا ما يفعله، هو ما يفعله الجهال سبحان الله. ويدلك على أن هذا الأمر قديم، قديم في الناس، يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمره 2 أو 3، يمكن باليوم 2 أو في الأسبوع 3 أو 4 عمر. هذا خلاف يعني ما تقتضيه الأدلة في شأن العمرة. العمرة ينشئ لها الإنسان سفرا من مكانه خارج مكة، أما من مكة فالعمل عمل السلف والصحابة أنهم لا يفعلون الخروج. نعم،
أحسن الله. قال: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم، لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت، ولهذا قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة، فأعمرها لذلك، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.
لا، اعتقدت أنها بطلت، هذا فيه نظر، ما هو شيء. لا، هو المعروف عندها أنها أرادت أن تعتمر عمرة مفردة كصاحباتها، وأن عمرتها يعني دخل ضمن الحج صارت قارنة، فأرادت أن تعتمر كما حصلت العمرة مستقلة من سائر الصحابة الذين أمروا بالتحلل، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا متمتعات. ولا يصح أن نقول إنها اعتقدت إن عمرتها باطلة أو بطلت، كيف وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وقد أحرمت بالعمرة ثم أمرها النبي أن تحرم بالحج، هذا توجيه من يقول بطلت لأنها اعتقدت.
نعم، هذا يعني كلام من قدامة، أحسن الله إليكم.
هذا توجهه هو.
نعم،
رحمه الله، لأن اعتقدت أن عمرتها بطلت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فصل. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى أحسن الله عليه. فصل. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعديل حجة. متفق عليه. قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. وقال إسحاق: يعني هذا الحديث مثل ما روي عن النبي
يعني
هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال أنس: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، وإذ قسم غنيمة حنين. وهذا حديث حسن صحيح متفق عليه. وقال أحمد: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قال: وروي عن مجاهد أنه قال: حج قبل ذلك حجة أخرى. وما هو يثبت عندي. وروي عن جابر رضي الله عنه
بعد هجرته صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، بالضرورة أنه لم يحج إلا مرة واحدة. أما قبل هجرته فكان يحج عليه الصلاة والسلام مع الناس. نعم، قبل فضل الحج. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وروي عن جابر رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. وهذا حديث غريب. فصل. وروي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غريب من جهة الرواية، لكن معناه ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، ما في مشكلة أنه حج قبل هجرته حجتين أو ثلاثة، وكما كان الناس بمكة يحجون. لكن قريش ومن يتعلق بهم كانوا لا يحجون مكة كما يحج الناس، بل يقفون في المشعر ولا يخرجون إلى عرب. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام شوهد مع الناس بعرفة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كان يحج كما يحج الناس، وبعد بعثته من باب أولى أن يحج عليه الصلاة والسلام، لأن الحج عبادة من ميراث إبراهيم عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليك. فصل. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه. متفق عليه، وهو في الموطأ. قال أبو القاسم رحمه الله: فإن كان مريضا لا يرجى برؤه.
إلى هنا يا أخي،
أحسن الله إليك.
النسخة اللي عندنا: وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة.
أيوة، الخلاف إبراهيم.
وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة،
هذا يرجع فيه للرواية. والمعنى أول قريب من بعضه.